بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر الفقهاء ما يتعلق بالسلم وأحكام السلم، وقد سبق وأن قدمنا مقدمة بين يدي السلم، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نستطرد ونفصل في مسائل السلم. والسلم في اللغة هو بمعنى السلف وزنا ومعنى، وأما في اصطلاح الفقهاء فهو سلف بصورة مخصوصة، لذلك له تعريف خاص في اصطلاح الفقهاء، فيقولون هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فخلاصة هذا التعريف أن البيع الذي يتم أو المبادلة التي تتم في السلم هي تعجيل الثمن في مجلس العقد وتأخير المثمن الذي هو السلعة، فهو بيع آجل بعاجل، بيع آجل بعاجل، هذا خلاصة مفهوم السلم. فثمة أمر لا بد من تعجيله في مجلس العقد، وهو ماذا؟ هو الثمن، وهذا طرف، والطرف الآخر يؤخر قبضه في أجل محدد، وهذا هو السلعة، وهذا هو السلعة. طيب، وقد يقول قائل ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من هذا هو حاجة الناس إلى مثل هذا العقد، وذلك أن السلعة ليس بالضرورة أن تكون حاضرة في كل وقت، قد تكون ثمة سلع وثمة أغراض وبضائع ليست موجودة في هذا الموسم، ولها مواسم معينة توجد فيه فيحتاج الناس إليها، فلو انتظروا حتى يأتي وقت واشتروها في ذلك الوقت ربما كان ثمنها مرتفعا، فيقدمون في وقت مبكر الثمن لصاحب المال، يعني لصاحب البضاعة، يقدمون له الثمن فينتفع هو بهذا. فلو فرضنا أن صاحب البضاعة عبارة عن مزارع مثلا أو تاجر في نشاط معين، فإنه يحتاج إلى إصلاح مزرعته ويحتاج التاجر إلى تنشيط هذا النشاط الذي هو يمارسه، فيحتاج إلى سيولة، إلى سيولة من المال، فيقدم له الثمن وهو بدوره يضرب أجلا، يتفق الطرفان على أجل معين تسلم له البضاعة، وذلك حين توجد هذه البضاعة في وقتها. وهذه العملية التي أجروها وهي السلم خفض فيها الثمن، أصبح الثمن بدل أن يشتري المشتري هذه السلعة نفسها في وقتها مثلا أن يشتريها ب200 ريال، فإنه سوف يدفع لصاحب البضاعة 100 ريال فقط ويستلم هذه البضاعة في وقتها، فينزل من قيمة الثمن بهذا القدر لأجل هذا الأجل المضروب، وينتفع الطرفان. فالمنتفع على الوجه الأظهر في هذا العقد هو البائع، وإن كان المشتري أيضا منتفع، لكن الذي يغلب انتفاعه هنا هو البائع. نعم. إذن هذا هو المقصد من عقد السلم. طيب، لو رجعنا إلى التعريف لوجدنا أنه يشتمل على شروط، وهو أن هذا عقد على موصوف في الذمة. إذن السلعة ليست عينا حاضرة، السلعة في السلم ليست عينا حاضرة، وإنما شيء موصوف في الذمة، السلعة في السلم شيء موصوف في الذمة. وهنا يأتي الشرط الذي لا بد منه، وهو أن يكون المسلم فيه الذي هو البضاعة، ويسميه الفقهاء المسلم فيه، أن يكون موصوفا، لا يكون حاضرا بل يكون موصوف، وهذا الوصف ينبغي أن يكون وصفا منضبطا بالأوصاف التي تضبطه، أن يكون موصوفا بأوصاف تضبطه، مثلا أن يكون مكيلا فيعرف مقدار كيله، أن يكون موزونا فيعرف مقدار وزنه، فلا بد أن مع معرفة المقدار أن يوصف بالأوصاف التي تضبطه. طيب، ولذلك قالوا موصوف في الذم، وأيضا أن يكون الثمن معجلا في مجلس العقد ويسلم الثمن كاملا، ولا يصلح أن يسلم بعض الثمن، بل لا بد أن يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد، وهو الذي يسمى رأس المال، وأن يكون هناك أجل مضروب سنة سنتين أقل أكثر، المهم أن يكون هناك أجل مضروب. وهل يصلح أن يكون حالا؟ قال بعض الفقهاء، بل الجمهور الفقهاء قالوا المقصود في السلم هو الأجل، فما الفائدة أن يكون حالا؟ إذا كان حالا فهو بيع. وخالف الشافعية فقالوا بجواز السلم الحال، فقالوا لهم ما فائدة هذا السلم الحال والمقصود فيه في الدرجة الأولى هو الأجل حتى ينتفع الطرفان؟ قالوا الشافعية، قالوا إذا جاز يعني مؤجلا فهو من باب أولى أن يجوز حالا، لأنه قد تكون السلعة غير حاضرة في مجلس العقد، وإن كانت موجودة في ذلك الموسم الذي تعاقد فيه المتعاقدان، وإن كانت موجودة لكن غير حاضرة، ويعطى البائع الثمن ويذهب ويجلبها إلى مجلس العقد ويعطيها المشتري، فكونها غير حاضرة في وقت التعاقد هذا يشبه السلم ويكون حالا، لأن البائع قد أحضرها في الوقت نفسه بدون أجل، يعني بدون أجل يذكر كشهر أو شهرين أو أكثر من هذا. فإذن الشافعية يعني انفردوا عن بقية الفقهاء في جواز أو في مشروعية السلم الحال. وعلى كل حال الغرض من السلم الذي يتفق عليه الجميع ويتعامل به الجميع وهو مظنة الحاجة وشرع لأجلها هو السلم الذي يكون فيه أجل مضروب، وقد ثبت السلم بالإجماع. وقبل ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأيضا جاء فيه الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر أو في التمر، يسلفون في التمر وفي رواية في الثمار السنة والسنتين، يسلفون السنة والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فتضمن الحديث شيئا من الشروط تضاف إلى ما ذكرناه سابقا حتى تكون صورة السلم صحيحة. إذن الضبط بالوصف، لابد أن ينضبط السلم بالصفة وأن يذكر مقداره بما يقدر به من كيل إن كان مكيلا أو وزن إن كان وزنا أو بالذرع إن كان مذروعا، يعني الحبل مثلا لو اشترى حبالا مثلا، فالحبال تذرع، حبال لا تكال ولا توزن، تذرع ذرع. نعم. أو بالعد إن كان معدودا مثل بعض الأشياء التي تعد خاصة في الزمن الأول، أو في الزمن المعاصر إذا كانت مما تعد، قالوا مثلا البيض يعد عدا، الرمان يعد عدا، هكذا كان في السابق. ففي أشياء تعد حيث لا تكال ولا توزن. نعم. طيب إذا عرفنا هذا فننبه الآن على بعض الصور حتى يعني كما قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فمثلا لو أراد شخص أن يشتري ثيابا، هذا نطبق الآن على ما قلناه من الشروط وكذا. لو أراد شخص أن يشتري ثيابا فإنه يذهب إلى من يمكن أن يوفر له هذه الثياب، إلا أن هذه الثياب لها موسم معين مثل الثياب الشتوية في الشتاء، الثياب الصيفية في الصيف. فالتاجر يريد أن يوفر ثيابا للشتاء القادم حتى يبيعها على الناس، فيذهب إلى من يمكن أن يوفر له هذه الثياب ويبيعها عليه، ليس في وقته وإنما حتى يأتي وقت، فيقول له: أريد منك 100 ثوب. فعليه، فهنا لابد أن يصفها وصفا يضبطها حتى لا تختلف الأمور، لأنه مجرد الاختلاف في الوصف وفي الضبط يبطل السلم. فيقول له مثلا: أريد ثيابا مثلا قطن أو كتان، أو يقول مثلا: أريد الثياب المنسوجة من كيت وكيت، فتكون هذه الثياب مثلا شتوية أو ثياب صيفية، وتكون هذه الثياب طولها كذا وعرضها كذا أو مقاسات مختلفة، شيء مقاس كذا وشيء مقاس كذا، عدد كذا عدد كذا عدد كذا. لابد أن يكون هذا أمر، يعني هذا الشيء منضبط، فإذا كان كذلك صح العقد. ثم يعطيه الثمن بكم؟ قال: هذه ثمنها مثلا 10,000 ريال، فيعطيه 10,000، بينما هو لو جاء واشتراها في وقتها ربما كلفته 20,000 أو أكثر، فيستفيد هذا المشتري حتى إذا ما جاء وقت الثياب واستلمها ذهب يبيعها فربح فيها ربحا مباركا. طيب. وقل مثل ذلك في كل شيء، يعني مثلا في القديم كانوا يضربون مثلا بالرقيق، لو أن شخصا أراد أن يشتري رقيقا عبيدا فإنه يأتي إلى من يوفر له العبيد في الوقت الفلاني، عندما لأنه ما قد يكون هناك سوق لا يأتي إلا في موسم معين، فيأتي هذا المشتري الذي يشتري الرقيق ويعني ينقد الثمن لمن يملك هذه السلعة ولمن يوفرها له، ينقده الثمن يشتري منه 10 أو أكثر أو أقل، ولكن لابد أن يصفها بالوصف المنضبط. فيقول مثلا أنه يريد رقيقا مثلا تركيا، كانوا أول هناك ما يسمى بالرقيق التركي، والرقيق طبعا اليوم ما يقابله اليوم بالأوروبي، لكن أول يسمونه روماني أو كذا، وفيه رقيق مثلا زنجي والأسود يقابل أبيض ورقيق كذا، فلابد أن يحددوا هذا الأمر وهذا الأشياء ويصفونها، يقول مثلا بشرته كذا، صفته كذا، ذكورا كذا، إناثا كذا، وهكذا مما تنضبط به بالأوصاف. حتى إنه لو اشترى رقيقا مثلا إناثا جواري فإنه قد يقول له: يريد مثلا من تحسن، يريد من صفاتها أنها تحسن الغناء أو تحسن الرقص، هكذا بعضهم يريد هذا مثلا، يعني يريدها أن تغني له أو ترقص له أو كذا، لأنها ستكون يعني في إمائه، صرف النظر عن يعني أن يستخدمها بعد ذلك في ما حرم الله أو ما أحل الله أو ما تغني به، قد يكون من الفجور وقد لا يكون، هذا أمر آخر، لكن نتكلم على قضية الصفة في هذه الجارية، أو يقول تكون كاتبة أو تكون قارئة أو كذا. نعم. وهكذا. ولو فرضنا أن السلعة تمر، فكيف تكون الأوصاف؟ لو أن السلعة تمر وأردنا أن نضبطها بالأوصاف كيف تكون؟ يذكر نوع التمر الذي يريد أن يشتري، هل هو تمر عجوة أو تمر كذا، وبعد أن يذكر هذا هل هو الحجم الصغير أو الحجم الكبير، لأنه يختلف أحجامه تختلف، هل هو تمر العجوة من في 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 الذي يكون مثلا في أي مدينة، يقال مثلا العجوة الذي يكون في المدينة النبوية، وهكذا لا يزال يضيق في الأوصاف حتى تنضبط المسألة. طيب لو أراد، لو كانت السلعة عسل كيف يمكن يضبط هذا الوصف؟ ماذا يقول؟ يقول: إذن عسل مثلا سدر وليس عسل مثلا زهور، ثم يقول: هذا العسل أريده من البلد الفلاني لأن هذا البلد عسله مشهورة، ثم يقول: هذا أريد عسل أسود أو عسل أبيض، أو يقول: عسل جبلي أو عسل سهول مثلا، أو يقول: أريد عسل في الصيف، والآخر يقول عسل الخريف وهكذا من الأشياء. أيضا ينظر في عرف أهل البلد، فإن ثمة مناطق إذا قيل عندهم العسل فإنه ينصرف إلى عسل آخر. تعرفون ما هو؟ في بعض النواحي يقال إذا قيل عندهم العسل لا يكون في بالهم العسل الذي نعرف نحن، وإنما عسل آخر، فلا بد في هذه الحالة أن يبين إذا كان كذلك. ويقال أريد العسل عسل النحل، يقول عسل النحل. هل هناك عسل آخر غير عسل النحل؟ نعم، كان في السابق ولا أدري الآن، يسمون ما يتعلق بالقصب، قصب السكر، يسمونه عسل. هنا مكان التسليم إن لم يكن مناسبا للتسليم، فأن يكون العقد جرى في الصحراء، لا يصلح أن يكون التسليم في الصحراء، فهنا لا بد أن يعينوا محل التسليم. أما إن كان العقد جرى في مكان معروف يأتي الناس إليه بكل سهولة، فالتسليم إن لم يشترط محل التسليم فليكن في نفس المكان الذي جرى فيه العقد. نعم. وهكذا لو كانت السلعة تحتاج إلى نقل ومؤنة وتعب، فلا بد أن يشترطه. من يتحمل النقل؟ أنت أيها البائع أم المشتري؟ لا بد أن يبينوا هذا حتى لا يقع في النزاع. أما إذا لم يكن هذا أمر موجود، لا مؤونة ولا نقل، ويكون المحل أيضا ليس يعني ويكون محل مناسب للتسليم، فحتى لو لم يشترطوا فالمسألة سهلة وليس فيها نزاع. وهذا الأمر الذي يسلم فيه البضاعة هذه يشترط أن تكون منذ وقت العقد إلى محلها في وقت التسليم. قال بعض الفقهاء أهم شيء أن تكون موجودة عند الوجود، تمام؟ أهم شيء فيها أن تكون موجودة في وقت التسليم عند الاستحقاق، أن تكون موجودة. وبعض الفقهاء قال لا، بل لا تنقطع منذ أن عقدوا إلى أن كذا، لا تنقطع، أن تكون موجودة. وقضية عدم شرط الانقطاع شرط صعب جدا، وهم الأحناف شرطوا هذا الشرط، وهذا أمر مستحيل. السلم الذي يكون سنة أو سنتين ما يخلو أن تنقطع السلعة، إن كانت صيفية تنقطع في الشتاء، وإن كانت شتائية تنقطع في الصيف ونحو ذلك، وقد تأتي حروب وكذا فتقطع هذه السلعة حتى تتورد إلى البلاد الأخرى، صعب، خاصة إذا طال أجل السلم. وبالتالي الشرط الصحيح هو أن يكون موجود في محله في وقت التسليم، أي وقت عند الاستحقاق يكون هذا الأمر موجودا. فعندما يضعون أجلا ووقت للتسليم يكون معروف عند الناس كلهم أن هذا الوقت هو وقت التمور، موسم التمور. لماذا؟ لأنه لو لم يستطع أن يوفر التمر من هنا يوفره من هناك، فيكون عام الوجود في محله. ولذلك لا يجوز له في السلم أن يعقد السلم على ماذا؟ على مكان معين بعينه، لا يجوز. فليس له أن يقول أو على حتى سلعة معينة، لا يجوز على شيء بعينه يعني يشير إليه، لا يجوز. كان يقول مثلا أعقد معك سلما في هذا البر بعينه، فهذا لا يجوز، لكن يقول بر ويصفه بأوصاف. أو ولا يجوز له أن يقول له أيضا في من مزرعة فلان أو من المزرعة الفلانية، فهذا أيضا لا ينبغي. لماذا؟ لأن هذه المزرعة قد تفسد وقد يحصل لها مشكلة وأولق وقد لا تثمر الكمية التي اتفقوا عليها. وبالتالي هو الذي يسعهم في السلم أن يذكر السلعة بأوصافها، ثم لتكون من أي مكان كان، من مزرعته أو من مجموع مزرعته مع مزارع أخرى وهكذا. وهذا يصلح أيضا، يعني ليس يعني لا نربط الأمر فقط بالثمار، بل هي موجودة في جميع السلع، كما قلنا الثياب مثلا، وقلنا مثلا العسل والتمر والرقيق، وكذلك السيارات، فإن نعرف أن هناك موديلات، فيمكن يعقد السلم على موديل لم يأتي بعد، فيعطي تاجر مبلغا من المال يأخذ منه 100 سيارة موديل 2026 مثلا. طب هل ظهرت هذه السيارات 2026؟ قد تكون موجودة لكن لم تأتي بعد إلى بلده، قد تأتي بعد مضي زمن، فيقول هذه 100. بينما لو اشترى هذه السيارات بعد أن تصل ما يعني يقدرها هذا الثمن، بل قد يدفع أكثر، قد يدفع 150 أو 200 ألف. نعم. طيب، بقي معنا فقط أن نقول بعض الصور السوق المالية هذه يجري في البورصة أحيان أن يتأخر تسليم الثمن. طبعا البورصة عقودها آجلة، في بعض صور البورصة أو في غالبها عقودها آجلة، فلا إشكال الآن، ما في إشكال، لكن الإشكال أين؟ في الثمن، لا يكون حال، فيكون ثمن مؤجل وسلعة مؤجلة، وهذا بيع دين بدين أو كالئ بكالئ، وهذا أمر لا يجوز. أيضا بعض عقود التوريد، ما يسمى ببعض عقود التوريد في المقاولة، فقد يعقد شخص مع آخر أن يورد له اسمنت أو حديد أو خشب، يورد له هذا ويؤخر الثمن، فهذا لا يجوز. لا يجوز. لكن ماذا يصنع؟ ممكن يعطيه الثمن كاملا وذاك يورد له شيئا فشيئا، ليس بالضرورة أن يورد له يعني السلعة جملة، لا، ممكن يورد له بعد شهر، يورد له مثلا نصف الكمية أو ثلث، وبعد مضي شهرين أو ثلاثة الثلث الآخر، وبعد مضي ستة أشهر الثلث المتبقي، لا إشكال. هذا مثل إيش؟ مثل الذي يأتي إلى صاحب البقالة ويشتري مثلا خبز، والخبز هو من الأمور التي أو لحم، وهذا الخبز أو اللحم هو الأمور التي إيش؟ تؤخذ شيئا فشيئا، فيقول له بكم تبيعني هذا؟ قال هذه مثلا أربعة بريال أو بليرة، فيقول ما رأيك أن تجعل لي 5 بريال ولكن وأنا أعطيك الثمن الآن مقدم. تقدم لمدة شهر أم قدام لمدة شهر يعني مستقبل، خذ هذا المبلغ كاملا وكل يوم آتي أخذ منك 5 بدل 4، أليس في هذا نفع للبائع؟ الجواب نعم، لأنه في تعجيل ثمن متكامل قد يستبدله في السيولة وزاده هو رغيفا أو شيئا في اللحم أو كذا، وهذا يأخذ منه يوميا المتفق عليه إلى أن تنقضي المدة. هذا من الأشياء الجيدة الحسنة التي يعني تنفع الناس. طيب بقي مسألة، ماذا لو جاء وقت التسليم ولم يوجد الصنف الذي اتفقوا عليه لأمر أو لآخر؟ ما هو الحل؟ هذا حل، الحل أن يعطى أجل آخر، بدأ إذا كان سنة يعطى سنة أخرى، هذا حل، أو يعطى الثمن، هذا أيضا حل صحيح، أو يعطى صنف آخر بدلا منه. لكن هذه النقطة يعني ما الاحتمالان السابقان اتفقوا عليه الفقهاء. الاحتمال هذا الأخير هو أن يعطى بدلا منه كان يكون المسلم فيه أو العقد قائم على التمر فلم يجد فأعطاه برا مثلا أو شعيرا، هذه النقطة اختلفوا فيها، فمنهم من يجيزها ومنهم من لا يجيز، لكن لعل الأقرب هو الجواز بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون مقابل أنه أخل بهذا، أن يكون ما أعطاه البدل المعطى أقل وأنقص من الاتفق عليه في تلك السلعة. لماذا؟ حتى لا يربح مرتين، وقد جاء في الحديث النهي عن أن يربح الإنسان مرتين. نعم. طيب ما رأيكم لو أن شخصا لما جاء وقت التسليم ولم يقبل الضباعة أو حتى لو ما جاء وقت التسليم إنما أصبحت في الذم وقال لشخص آخر أنا سوف أستلم أرز أو تمر في وقت الفلان، فما رأيك أن تشتريه منه وبدل ما تشتريه في وقته ب100 وبيعك هو ب50، وطبعا هو هذا اشتراه من البائع بكم؟ ب20 مثلا، ثم قال لذاك خذه ب50 وإذا جاء وقته بيعه أنت ب100، فأصبح المشتري الآن بائع في الوسط، هل يجوز له ذلك؟ إذا قلنا لا يجوز وهو الصواب لا يجوز، لماذا؟ ليس لأنه ربا، لا يجوز لأنه يبيع شيئا لم يقبضه بعد. طيب ماذا لو أنه قال أنا سأبيعها لمن باعها لي، أي ليس لطرف آخر، حتى لا تقولوا أني لم أقبضها، سأبيعها لمن باعها لي، فباعها لمن باعها له، قالوا هنا يجوز لأن قضية القبض ما القبض هنا ليست واردة، وذلك أن المال هذا نفسه هو عند من؟ هو عند البائع، ما في إشكال، قد تكون مزرعته قد تكون كذا، فيجوز له أن يبيعها له. يعني تقريبا أتينا على مسائل السلم وإن شاء الله ما تبقى شيء، وهذا هو معنى السلم. ولو أن البنوك الإسلامية عملت هذه العقود السلم وأمثاله لكان في ذلك يعني غنية لهم وكفاية لهم عن أن يتعاملوا
بالربا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.